إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء مع بداية فترة جديدة ندعوكم لمتابعتها، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب في النشر الإخبارية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعي الكرام. قال مسؤولون أردنيون أن رئيس الجمهورية جلال طلباني سيتوجه إلى عمان يوم السبت المقبل في أول زيارة له خارج البلاد منذ تسلمه منصبه كرئيس للبلاد. سيناقش طلباني مع عاهل الأردن الملك عبد الله جهود الوقوف في وجه التمرد في العراق. يذكر أن العلاقات بين العراق والأردن توترت بعض الشيء بسبب تورط أردني في تفجير الحلة في شباط الماضي، حيث فقد 118 شخصا حياتهم. هذا الحادث اعتبر الأضخم من حيث عدد الضحايا الذين سقطوا بسبب تفجير وحرب. من جانب آخر ذكر أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري لزيارة إيران. الأنباء ذكرت أن المسؤولين تبادلوا الدعوات في اتصالات هاتفية منفصلة دون تحديد مواعيد لهذه الزيارات. قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أنه سيذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاحتلال السوفيتي لمنطقة البلطيق، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمع الرئيسين في 9 أيار الحالي بمناسبة الذكرى 60 لانتهاء الحرب العالمية الثانية. الرئيس بوش قال أيضا في لقاء مع القناة التلفزيونية الرسمية في ليتوانيا أنه سيخبر الرئيس بوتين بأن نهاية الحرب لم تجلب الحرية لأستونيا ولاتفيا وليتوانيا. في هذه الأثناء أعرب رئيس وزراء لاتفيا أرتيس بابريكس في حديث لإذاعة أوروبا الحرة عن اعتقاده بأن موسكو ليست المكان الأفضل في العالم لإقامة الاحتفالات بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ قال:
من الغريب في اعتقادي أن يتجمع أغلب قادة العالم في 9 أيار في موسكو للاحتفال في هذا المكان الذي ما يزال لا يعترف بالنتائج المظلمة للحرب العالمية الثانية.
جاءت تصريحات بابريكس ردا على تعليقات وردت أمس على لسان وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف الذي لم يبدي رغبة في الاعتذار عن ماضي الوجود الروسي في منطقة البلطيق. في وقت سابق من هذا اليوم قال مسؤول العلاقات الأوروبية في الحكومة الروسية أن الاتحاد السوفيتي لم يحتل دول البلطيق في نهاية الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن اتفاقات جرت في ذلك الوقت مع سلطات منتخبة في هذه الدول، وهو ما أكده أيضا اليوم وزير خارجية روسيا. من جانب آخر تجمع الآلاف من اليهود وغير اليهود في جنوب بولندا اليوم لتنظيم مسيرة إلى معسكر أوشفيتس المعروف بمعسكر الموت تخليدا لذكرى ملايين الأشخاص الذين قتلوا فيه. شارك في المسيرة رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون برفقة 20 من الناجين اصطحبهم معه من إسرائيل، إضافة إلى رئيسي وزراء هنغاريا وبولندا. منظمو المسيرة قالوا أن حوالي 20,000 شخص شاركوا فيها. يذكر أن معسكر أوشفيتس كان أكبر معسكر للموت خلال فترة النازية، ومن المعتقد أن 1,000,000 يهودي لاقوا حتفهم فيها. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قتل متمردون 20 شخصا في الأقل في 3 هجمات استهدفت قوات الأمن العراقية في بغداد اليوم. أحد الانفجارات وقع عندما فجر رجل نفسه خلال انتظاره في طابور أمام مركز للمتطوعين في مطار المثنى. كان هجوم مماثل قد وقع يوم أمس في أربيل خارج مركز للتطوع أدى إلى سقوط 60 شخصا وإصابة 150. معهد بروكينغز في واشنطن ذكر أن 616 رجل شرطة قتلوا هذا العام حتى يوم الاثنين الماضي. أسقط مشاة البحرية الأمريكية تهمة كانت قد وجهت إلى رجل ماريز بقتل رجل أعزل وإصابة آخر في الفلوجة العام الماضي، معتبرة أن رجل الماريز تصرف بوازع الدفاع عن النفس. هذا الحادث صوره صحفي على شريط فيديو وعرض في مختلف أنحاء العالم، وهو يظهر جنديا يحذر شخصا جريحا وأعزل، غير أن الشخص تحرك، وكان رد فعل الجندي أنه صرخ ثم أطلق النار على الرجل في منطقة الرأس. يذكر أن القوات الأمريكية التي كانت تقاتل المتمردين في الفلوجة تلقت تحذيرات من أن المتمردين يتظاهرون بالموت أحيانا ويلغمون الجثث. أقر برلمان بلغاريا اليوم خطة حكومية لسحب جميع القوات البلغارية من العراق في نهاية هذا العام، وتضم 450 رجلا. في المرحلة الأولى سيتم تخفيض هذا العدد في نهاية شهر حزيران، ثم يستكمل الانسحاب في 31 من كانون الأول. يذكر أن بلغاريا فقدت 10 من جنودها في العراق، 8 منهم في إطار معارك. انفجرت قنبلتان صغيرتان خارج القنصلية البريطانية في نيويورك اليوم، مما أدى إلى إصابة المبنى بأضرار طفيفة فقط. الناطق بلسان الشرطة نويل ووترز قال أن القنبلتين وضعتا داخل صندوق اسمنتي للزهور أمام الباب الخارجي لمبنى القنصلية الذي يقع وسط منهاتن. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، معكم الآن الزميل فارس عمر وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى. الأردن أول بلد يزوره الرئيس طالباني، وحكومة الجعفري ما زالت ناقصة رغم تعيين وزيرين جديدين، وبرلسكوني يحمل الجنود الأمريكيين قسطا من المسؤولية عن مقتل ضابط المخابرات الإيطالي. تفاصيل الملف العراقي من إذاعة العراق الحر. سيكون الأردن أول بلد يزوره الرئيس جلال طالباني بعد غد السبت، وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر في الديوان الملكي الأردني أن الرئيس طالباني سيبحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارته التي تستمر يومين سبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين. وكان التوتر قد اعترى العلاقات العراقية الأردنية بعدما ترددت أنباء عن قيام أردني بتنفيذ عملية انتحارية في مدينة الحلة أوقعت 118 قتيلا في شباط الماضي. وتظاهر آلاف العراقيين أمام السفارة الأردنية في بغداد، وخرجت تظاهرات في مدن عراقية أخرى أطلقت خلالها هتافات ضد الأردن والعاهل الأردني. واستدعي القائم بالأعمال الأردني على أثرها إلى عمان، ولكن الملك عبدالله أمر بعودته بعد يومين، وما زال السفير العراقي في عمان غائبا عن العاصمة الأردنية. وقال الملك عبدالله إن وسائل الإعلام الأردنية تتحمل قسطا من المسؤولية عن تردي العلاقات بين بغداد وعمان، مشيرا إلى أن بعض الصحفيين لا يروق لهم أن تكون علاقات الأردن بالعراق قوية ومتينة. وأكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية اسماء خضر أن الأردن حريص على علاقاته مع العراق ويطمح في تطويرها. وكان العراق أكبر شركاء الأردن التجاريين قبل الحرب والمصدر الوحيد لإمداد الأردن بالنفط، ويقدر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 700 مليون دولار سنويا. أعلن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اليوم الخميس عن تعيين وزيرين آخرين في حكومته. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مصدر في الجمعية الوطنية أن إبراهيم محمد بحر العلوم سيتولى منصب وزير النفط، فيما سيتولى محسن شلاش منصب وزير الكهرباء. ورغم هذه التعيينات الجديدة تبقى حكومة الجعفري ناقصة ببقاء وزارات هامة مثل الدفاع دون وزراء بالأصالة. ويبدو أن العقبة التي تعترض استكمال تشكيلة الحكومة هي تمثيل العرب السنة، ولكن المفاوضات الجارية بين الفرقاء لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. يحيى سعيد باحث مختص بشؤون العراق ودول انتقالية مماثلة في كلية لندن للاقتصاد، وهو يرى أن الخلافات بين السنة أنفسهم ربما كانت سببا آخر للتأخر في ملء الحقائب الوزارية التي ما زالت شاغرة. كما شدد سعيد على أهمية أن تختار الحكومة شخصيات سنية لها ثقلها الذي يمكن أن يسهم في تطويق أعمال العنف. وقال سعيد:
ليس المطلوب مجرد مشاركة سنية أيا تكن، لأن هناك غازي اليوار في منصب نائب الرئيس، بل المطلوب مشاركة سنية تعمل على الحد من التمرد المسلح وتقويضه، وبالتالي فالمطلوب هو أن يشارك في الحكومة أشخاص قريبون من الجماعات المسلحة.
في غضون ذلك أكد الخبير بشؤون الشرق الأوسط في مجلة جين المختصة بالاستراتيجيات الأمنية ديفيد هارتويل أن هناك مشاكل إضافية في طريق الجهود الرامية إلى اختيار وزراء من العرب السنة. وقد أشار إلى أن ممثلي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني حريصون على تمثيل السنة في الحكومة، ولكنهم لا يريدون عناصر تعاونت مع النظام السابق. وقال هارتويل في هذا السياق:
إن غالبية المتنفذين من السنة اليوم هم السنة أنفسهم الذين كانوا متنفذين في زمن صدام حسين.
وكان الجعفري سعى إلى توجيه رسالة تصالحية مشددا على أن حكومته مفتوحة لتمثيل سائر تكوينات الشعب العراقي ومستعدة للعفو عن المسلحين شريطة ألا تكون أياديهم ملطخة بالدماء. وقال الجعفري:
أقول لكل العراقيين، صحيح أن الوزراء وأن كل وزير من الوزراء ينتمي إلى خلفية معينة، وقد تتعدد انتماءات الوزير الواحد من حيث دينه ومذهبه وقوميته واختصاصه ومناطقيته، لكن الوزارة ستبقى أبدا واحدة الاتجاه، إنها عراقية وستفتح أبوابها وتظل تلك الأبواب مشرعة لكل العراقيين.
ويمهل الدستور العراقي المؤقت الجعفري حتى يوم السبت المصادف 7 أيار لاستكمال وزارته، وبخلافه سيتعين عليه تقديم استقالته ويكلف رئيس الجمهورية شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اليوم الخميس أن الجنود الأمريكيين يتحملون قسطا من المسؤولية عن مقتل ضابط مخابرات إيطالي في بغداد، ولكن الحادث ينبغي أن لا يؤثر على وجود القوات الإيطالية في العراق أو على العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة. وأعلن برلسكوني في البرلمان أن التزام إيطاليا بإبقاء جنودها في العراق لن يتأثر بالخلاف بين روما وواشنطن حول الملابسات التي أدت إلى مقتل ضابط المخابرات الإيطالي نيكولا كاليباري بعد وقت قصير من نجاحه في إنقاذ الصحفية الإيطالية جوليانا سجرينا من خاطفيها في أواخر آذار الماضي. وكانت التحقيقات التي أجرتها الولايات المتحدة توصلت إلى أن أحدا من الجنود الأمريكيين لا يتحمل مسؤولية الحادث الذي قتل فيه كاليباري، وهو ضابط برتبة لواء في المخابرات الإيطالية، وأصيبت الصحفية سجرينا بجروح. أعلنت نيوزيلندا اليوم الخميس أنها قررت طرد وزير في النظام السابق لضلوعه في برنامج صدام حسين لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن الحكومة النيوزيلندية ألغت التأشيرة الممنوحة لوزير الزراعة في النظام السابق آمر مهدي الخشالي بعد مرور أكثر من شهر على وجوده في نيوزيلندا دون علم السلطات بأنه وزير سابق. وقد أمهل الخشالي أسبوعين لمغادرة البلاد بعدما كشف عن وجوده عضو البرلمان النيوزيلندي وينستون بيترز. كما أشار النائب بيترز إلى أن إسحاق متي يوسف الذي كان في قوات الحرس الجمهوري الصدامي وصل إلى نيوزيلندا بصفة لاجئ في عام 2000 وأنه ما زال مقيما في البلد. وقد طلب نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي مايكل كولن من النائب بيترز أن يقدم كل ما لديه من أسماء ومعلومات عن مثل هؤلاء الأشخاص للتحقيق في وضعهم. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي نتابع الآن الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، فننتقل إلى عمان حيث ذكر مصدر من الديوان الملكي الأردني أن الرئيس العراقي جلال طلباني سيقوم بزيارة للأردن السبت المقبل لإجراء محادثات مع الملك عبد الله الثاني. حازم بيضين والتفاصيل.
علمت إذاعة العراق الحر أن الرئيس العراقي جلال طلباني سيزور الأردن السبت المقبل بدعوة من الملك عبد الله في أول زيارة له خارج العراق منذ انتخابه في نيسان الماضي. وقال مصدر في الديوان الملكي أن طالباني سيلتقي الملك عبد الله يوم الأحد لإجراء محادثات حول تطوير ودعم العلاقات بين البلدين التي شهدت توترا في الآونة الأخيرة. ويرى مراقبون في هذه الزيارة تقديرا للأردن ودوره في دعم العملية السلمية في العراق، وسيجري للرئيس العراقي استقبال رسمي لدى وصوله مساء السبت، وسيكون الملك عبد الله في مقدمة المستقبلين. والمعروف أن رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران وجه الدعوة لنظيره العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري لزيارة الأردن، وقبل الجعفري الدعوة لكنه لم يحدد موعدا لزيارته. وكان العاهل الأردني وجه أخيرا انتقادات إلى وسائل الإعلام الأردنية محملا إياها جزءا من مسؤولية تردي العلاقات مع العراق، وقال إن جزءا من مسؤولية ما اعترى العلاقة بين الأردن والعراق من سوء فهم يقع على الصحافة، مشيرا إلى أن بعض الصحفيين لا يروق لهم أن تكون علاقة الأردن بالعراق قوية ومتينة. وكانت العلاقات بين البلدين تأثرت بعد سلسلة من الاحتجاجات في العراق بعد قول بعض وسائل الإعلام إن أردنيا كان وراء أحد أكثر التفجيرات الانتحارية دموية في مدينة الحلة. وعلى أثر ذلك استدعت عمان القائمة بأعمالها في بغداد، لكن الملك أمر بعد يومين بعودته لنزع فتيل الأزمة، لكن السفير العراقي الذي استدعي إلى بغداد ما يزال غائبا عن مركزه في العاصمة الأردنية. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية أسماء خضر قالت مؤخرا إن العلاقات بين الأردن والعراق جيدة وأن الأردن يطمح لتطويرها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
الشارع نشتعل فريد شاعلته ما صدقت قلبك يحوي القلب شالعته اليوم شارع نشتعل فارنت شاعلته ما صدقت قلبك يحني القلب شالعته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت اليوم شارع نشتعل فارنت شاعلته ما صدقت قلبي يا حي القلب شالعته ما صدقت عيوني ما صدقت ظنوني ما صدقت عيوني ما صدقت ظنوني سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت خلى شعرك خلى وانتي على الشكلين حلوة وحلى شعرك قصيب خلى شعرك خلى وانتي على الشكلين حلوة وحلى قلبي هجرني وطار ويا القذلة قلبي هجرني وطار ويا القذلة سكت موتي لا تطول سكتة سكت موتي لا تطول سكتة اليوم شارع نشتعل فار انت شاعلته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني بسكت موتي لا تطول سكتة بسكت موتي لا تطول سكتة على القاع بزعل يحلالج شوف القمر ويا النجم يبرالج مشيت على القاع بزعل يحلالج شوف القمر ويا النجم يبرالج ما أمشي يمي تمشي يم خيالج ما أمشي يمي تمشي يم خيالج سكت موتي لا تطول سكتة سكت موتي لا تطول سكتة اليوم شارع نشتعل فارنت شاعلته يا حي القلب شالعته اليوم شارع نشتعل فارنت شاعلته ما صدقت قلبك يا حي القلب شالعته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول السكت
مستمعينا الكرام يعود من جديد فارس عمر ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل 24 شخصا على الأقل في سلسلة هجمات وعمليات تفجير في بغداد اليوم الخميس، ففي مطار المثنى فجر انتحاري نفسه وسط جمع من المواطنين أمام دائرة للتطوع، وفي غربي بغداد هاجم مسلحون قافلة لسيارة الشرطة العراقية فيما استهدف هجوم آخر وكيل وزارة الداخلية. التفاصيل في الرسالة التالية.
أفادت مصادر في الشرطة العراقية أن انتحاريا فجر نفسه عند مركز للتطوع للجيش العراقي قرب مطار المثنى، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وجرح 15 آخرين صباح هذا اليوم. يذكر أن مطار المثنى يعتبر الآن من أكبر قواعد الجيش العراقي داخل العاصمة بغداد، وقد تعرضت هذه القاعدة لهجمات عديدة من قبل انتحاريين. من جانب آخر فتح مسلحون مجهولون النار على قافلة سيارات للشرطة في منطقة البياع غرب بغداد صباح اليوم، فقتلوا 10 من أفراد الشرطة ثم أشعلوا النار في سياراتهم وأفراد الشرطة داخل السيارة. وعلى صعيد موازن، نجا وكيل وزير الداخلية اللواء حكمة موسى سلمان من محاولة اغتيال فاشلة في وقت مبكر من صباح اليوم، عندما استهدفت سيارة مفخخة منزله الكائن في حي الكفاءات بمنطقة الغزالية شمال بغداد، مما أسفر عن مقتل شرطي على الفور، وأصيب 6 من أفراد الشرطة العراقية المتواجدين قرب منزله. وتزامن هذا الهجوم مع انفجار عبوة ناسفة في منطقة الإعلام، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ولم يعرف حتى الآن الحصيلة النهائية لهذا الهجوم. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي البصرة، قتل ضابط كبير في الجيش السابق على أيدي مجهولين أطلقوا النار عليه ولاذوا بالفرار في سيارة، فيما ألقي القبض على عصابة لتهريب المخدرات. التفاصيل في الرسالة التالية.
ضبطت عناصر استخبارات شرطة البصرة عصابة إيرانية لتهريب المخدرات تتكون من 4 أشخاص، وذلك في دار شريكهم الخامس العراقي الجنسية حيدر الأسدي، وفي حوزتهم 120 كيلوغراما من المخدرات نوع الحشيشة بقضاء شط العرب الحدودي شرقي محافظة البصرة. هذا ما صرح به المقدم الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة استخبارات البصرة، الذي أضاف القول أن أفراد العصابة اعترفوا في التحقيقات الأولية بعائدية كميات المخدرات المضبوطة بحوزتهم، وأنهم كانوا جلبوها من إيران، وكان في نيتهم تهريبها إلى الكويت والسعودية عن طريق البصرة، وأنهم يحتفظون دائما بمثل هذه المخدرات في دار العراقي بقضاء شط العرب. من جانب آخر، اغتال مسلحون مجهولو الهوية أحد عناصر الجيش العراقي السابق وهو برتبة عميد أمام داره بمنطقة الخليج العربي في البصرة، وقال شاهدا عيان أنه فيما كان المجني عليه أمام داره نزل مسلحان من سيارة صالون لم يحدد نوعها وأطلقوا النار عليه من رشاشتين كانا يحملانها، بعدها لاذا بالفرار في نفس السيارة التي كانت تنتظرهما بالقرب من مكان الحادث. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة ديالى، حيث قتل مسلحون عضو المجلس البلدي لإحدى النواحي المحافظة فيما انفجرت عبوة ناسفة مقابل كلية الطب في بعقوبة. التفاصيل في التقرير التالي.
انفجرت سيارة ملغمة في نقطة السيطرة للحرس الوطني الواقعة في المدخل الجنوب الغربي لمدينة بعقوبة، وأعلن مصدر أمني أن 2 من أفراد المفرزة جرحوا وأضرار في آليات عسكرية، بينما انفجرت عبوة ناسفة أخرى استهدفت دورية مشتركة للحرس الوطني والمتعددة الجنسيات كانت متجهة إلى نقطة السيطرة لدعم القوة العسكرية هناك، حيث جرت مواجهات عسكرية مع مسلحين مجهولين. وسبق أن انفجرت عبوة ناسفة أخرى مقابل كلية الطب في بعقوبة الجديدة، كما اختيل في قرية القبة عضو المجلس البلدي لناحية العبارة علي مهدي على يد مسلحين مجهولين. ومن ناحية أخرى، صرح مصدر أمني أن قوات من الحرس الوطني تمكنت من إلقاء القبض على أشخاص يشتبه بوجود علاقة لهم مع جماعات مسلحة بعد مداهمة لأوكارهم بمدينة الخالص، مضيفا أن مفرزة أخرى ألقت القبض على 3 أشخاص من جنسية السورية. وعلى صعيد المتصل، أبطلت القوات المتعددة الجنسيات سيارة مفخخة نوع ماليبو بيضاء اللون كانت متوقفة في حي العزي بمدينة المقدادية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي محافظة نينوى، أعلنت الحكومة القبض على مسؤول سابق في حزب البعث متهم بتدبير سلسلة هجمات ضد العراقيين. وقالت الحكومة في بيان لها أن عبد الهادي جبوري اعتقل قرب مدينة الموصل بعد معلومات تلقتها قوى الأمن من مواطنين. تفاصيل الوضع الأمني في محافظة نينوى في الرسالة التالية.
اختطف مسلحون مجهولون مواطنا من باعة الأعشاب الطبية يكنى بأبو عبد الله مع شخص آخر وذلك بالقرب من مركز شرطة النبي يونس وعند جامع باسم جامع زكريا. أرادت مجموعة مسلحة أخرى خطف أحد أفراد الحرس الوطني العراقي، إلا أنه تمكن من الإفلات من قبضتهم جريحا. وفي حين باسم النجار صعد مجموعة ثالثة إلى إخطاف الشرطي، إلا أن الشرطي قاوم وأجبر أفراد المجموعة على الفرار. هذا وتقوم القوات العراقية والأمريكية بمطاردة المشتبه بهم من العناصر المصنفة على الإرهاب. ففي الأحياء الشمالية للموصل اعتقلت 14 شخصا من المشتبه بهم، وفي محطة لتعبئة الوقود اعتقلت 2 من المشتبه بهم أثناء مداهمتها لاجتماع ضم عددا من الإرهابيين على حد قول مصدر في قوة مهام الحرية. وفي منطقة قريبة من الحدود السورية اعتقلت 4 أشخاص وبحوزتهم بندقيتان كلاشينكوف وصواعق عبوات ناسفة وذخيرة أسلحة خفيفة ومواد دعائية للإرهابيين. وفي جنوب شرق الموصل اعتقلت 6 آخرين. وفي الضاحية الجنوبية للموصل قتل مسلحون مجهولون مواطنا مدنيا. من ناحية أخرى قتل صبي وجرح آخر في هجوم للمسلحين المجهولين، وشهد جندي أمريكي وهو يقدم الإسعافات الأولية للصبي الجريح. على صعيد ذي الصلب استولت هذه القوات على مخبئين الأسلحة بفضل معلومات تقدم بها إليها أحد المواطنين. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام التقرير الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا. بعد الاستئراد تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. برنامج أيام الخير موعده اليوم، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن قصة استخدام الحكومة العراقية في العهد الملكي عام 1926 لخراطيم مياه الإطفاء في تفريق المتظاهرين. وسنتابع اليوم مع سميرة علي مندي لقاء مع عازف الناي عدنان شنان عبر برنامج عراقيون في المهجر، كما سنلتقي سوية مع رسائلكم من خلال حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة، إضافة إلى تغطية لآراء بعض من أعضاء الجمعية الوطنية حول أسباب عدم اكتمال التشكيلة الوزارية الجديدة، وآخر عن مقترحات للجنة الدفاع والأمن من أجل تحسين الملف الأمني، ولقاء مع محافظ الأنبار حول وضع خطة أمنية جديدة للمحافظة. كما أن هناك تقريرا عن ردود أفعال بعض الأحزاب الكردية من عملية التفجير التي حدثت في أربيل، ولقاء مع محلل سياسي مصري حول اجتماع القمة بين الرئيس المصري وولي عهد السعودي اليوم، بالإضافة إلى تقديم تغطيات متنوعة لبعض الأحداث والموضوعات العراقية في عدد من المحافظات. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم من جديد وأنقل تحيات المخرج ديار بمرني. سيداتي وسادتي، هذا هو موعدكم مع جولتنا على أبرز العناوين في الصحف العربية من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولتنا اليومية على الصحافة العربية، والتي نستهلها بمرحلة نطالع خلالها ما تناولته الصحف العربية الصادرة في بريطانيا من شؤون عراقية، ثم نتوجه إلى بغداد لنستمع إلى تقرير مكتبنا هناك حول أهم ما أبرزته الصحف العراقية اليوم. وإلى حضراتكم أولا بعض أهم العناوين في الصحف اللندنية. اشتباكات في الرمادي وغارة قرب الحدود السورية، وحكومة الجعفري تؤدي اليمين بلا نفط ودفاع. 50 قتيلا ومئة جريح في مجزرة جديدة تستهدف متطوعي الشرطة العراقية في أربيل تتبناها أنصار السنة. سنة العراق العرب يتجهون لتشكيل حزب واحد وتحويل تكريت إلى عاصمة لإقليمهم. توتر في كليات جامعة بغداد بعد مقتل طالب في كلية الصيدلة. سيداتي وسادتي، بعد انتخاب طالبان رئيسا أكراد العراق ومنهجية الشراكة، عنوان مقال رأي نشرته اليوم صحيفة الحياة اللندنية للكاتب علي السعدي، ينبه فيه إلى أن أكراد العراق نالوا بالديمقراطية ما لم ينالوه بالحرب، وهم الآن في مرحلة ذهبية من تاريخهم العراقي تستوجب منهم تغيير مفردات خطابهم السياسي والتعبوي إذا أريد لهذه المنجزات أن تستمر وتتعزز. كما يتوقع الكاتب أن تصبح التعددية في العراق مصدرا للحيوية وفعل إبداع نحو الأفضل في الحرية كما في البناء الحضاري، وتتحول الأمكنة ميدانا للتنافس في العطاء لا متارس للحروب التي يهدد البعض بإشعالها مجددا. عندها لا يعود لكاتب أو داعية أو مشاكل أن يجد مكانا لتحريض العراقيين على بعضهم بعضا تحت الشعار أنه أيضا من الأمة العرب كردية. وفي الشرق الأوسط مستمعي الكرام، مقال بعنوان غلطة غلطتان للكاتب خالد القشطيني، يعتبر فيه أن علماء وزعماء السنة وقعوا في غلطة في العراق بموقفهم السلبي. كان عليهم فور سقوط صدام أن يمدوا أيديهم لزملائهم علماء وزعماء الشيعة ويشكلوا فريقا واحدا لمعالجة المشاكل وبناء مستقبل مشترك. لم يفعلوا ذلك وفوتوا على أنفسهم وعلى بلدهم فرصة ثمينة. تبعهم الشيعة بارتكاب غلطة أخرى في سعيهم لتسلم الحكم، ويوصي الكاتب بأن يترك الشيعة مسألة السيطرة على الأمن للسنة، فإذا فشلوا هم أيضا في تحقيق الأمن فسيكون الوزر عليهم، ويخرج الشيعة ببياض الوجه ويتسلمون الحكم عندئذ بأهلية وطلب من الشعب والدول الغربية. وإذا نجحوا فستتضافر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات معقولة ومقبولة. وإذا كان الشيعة يكونون الأكثرية أو كانت أكثرية الشعب تريدهم، فسيستلمون الحكم بجدارة وشرف وشرعية لا نقاش فيها. ويخلص القشطيني إلى أن الديمقراطية تؤمن بأن عمر الشعوب يقاس بالسنين والأجيال. 9 أشهر لا تعد شيئا في منظور التاريخ، ولكن عمر الإنسان قصير وصبر بني آدم قليل. مستمعين الكرام، أدعوكم الآن إلى الاستماع إلى ما أبرزته الصحافة العراقية المحلية من قضايا ومستجدات، وذلك عبر الرسالة الصوتية التالية الواردة إلينا من مكتبنا في بغداد.
تنوعت عناوين الصحف الصادرة في العراق، فقد جاء في جريدة المؤتمر: البطالة مصدر أساسي لتغذية الإرهاب، واستخدام القوة سيكون جزءا من الخطة الأمنية لحكومة الجعفري. وفي عنوان آخر: وزارة الصحة تدق جرس الإنذار، وظاهرة اختيال الكفاءات طالت 130 طبيبا حتى الآن. وتضمن العنوان الرئيسي لصحيفة الصباح: طرد العناصر الفاسدة وتجديد القبضة على الإرهاب. وفي عنوان آخر: الداخلية تمنح إجازات حمل الأسلحة للأطباء للدفاع عن أنفسهم. وذكرت صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية: إدانة واسعة لجريمة تفجير أربيل، ومشكلة الحقائب الوزارية الشاغرة تراوح في مكانها. كما نقلت الصحيفة خبرا عن معاناة الجيش الأمريكي في العراق تحت عنوان: الجيش الأمريكي يعاني نقص المجندين للحرب في العراق. أما صحيفة الاتحاد فقد كتبت: رئيس الجمهورية: دفاعنا عن التركمان نابع من قناعتنا بتثبيت حقوقهم. وفي عنوان آخر كتبت: أحكام على إرهابيين جاءت دون مستوى الردع. وتصدرت العملية الانتحارية في أربيل الصفحة الأولى لصحيفة التآخي، حيث جاء العنوان الرئيسي لها: 46 قتيلا و94 جريحا في هجوم انتحاري في كردستان العراق. وكتبت صحيفة بغداد: علاوي واثق من المسيرة الديمقراطية للعراق، والكرد يحتجون على حذف 3 كلمات من قسم الحكومة الجديدة. وننتقل إلى مقالات الرأي، فقد تساءلت صحيفة الصباح في مقالها الافتتاحي الذي جاء بعنوان نفط ودفاع عن شرعية منح الثقة لحكومة لم يكتمل بناؤها بعد، حيث كتبت: لا يوجد في حكومة الجعفري وزير للدفاع وآخر للنفط، والسبب إن نظام المحاصصة لم ينجح في إيجاد شخصين مناسبين لهاتين الحقيبتين الوزاريتين، هذا برغم إن الجمعية الوطنية منحت ثقتها للحكومة قبل أن يكتمل بناؤها. ولست أدري ماذا يقول فقهاء القانون الدستوري عن هذه الحالة، بمعنى هل يجوز منح الثقة لحكومة لم تكتمل بعد أم لا؟ ويجد كاتب المقال بديلا للنظام المحاصصة والتوافق، والذي يكمن كما جاء في المقال في إبقاء مناصب الدولة مفتوحة أمام جميع المواطنين، بحيث لا يتم ملؤها إلا على أساس المواطنة والكفاءات بغض النظر عن أي اعتبار آخر. وفي صحيفة الاتحاد فقد كتب عمران العبيدي في زاويته الأسبوعية نافذة الأسبوع وتحت عنوان ليس عيبا أن نتعلم من الآخرين، جاء فيه: هل سيأتي يوم نسمع فيه إن مسؤولا في منطقتنا اعتذر لشعبه عن خطأ ارتكبه بحقهم، أو يقدم اعتذارا لدولة جارة أو شعب صديق عن تصرف وتصريح خدش مشاعر شعب تلك الدولة؟ ويورد الكاتب مثالا عن اعتذار رئيس الوزراء الياباني عما سببته اليابان للعالم من مآس في الحرب العالمية الثانية. ويتساءل الكاتب: هل سنصل يوما نرى شعبا أو سياسيا في منطقتنا يعتذر لشعب آخر عن خطأ ارتكبه بحقه؟ ذلك كل ما نرجوه، ولنعرف يا سادتي إن ثقافة الاعتذار قمة الإنسانية. كان هذا أبرز ما جاء في الصحف الصادرة لهذا اليوم. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وهكذا سيداتي وسادتي المستمعين، بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا اليومية على الشؤون العراقية الواردة اليوم في الصحافة العربية، وهذه دعوة إلى حضراتكم لمتابعة كل جديد ضمن مواد برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصلت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، اللي رضاك علي أحلى وأملى تدري. يا تحية تحية طيبة، الله يطول عمرك. تحية الصبرة كل شيبة بشارة رفيقة دربك أمي يا سهرها دعمها أمي حبيبة عمرك بوسة دمك المحبوب بوسة حبك الخالد غازل علم العشاق حب هذا الزمن بارد
بوسة دمك المحبوب
بوسة حبك الخالد
غازل علم العشاق
حب هذا الزمن بارد يلي رضاك علي أحلى وأغلى هدية تحية تحية أحبك أجلك وتحبك أكثر أمي أمي حبيبة عمرك جالس حولك الأحباب وأنا مثلك ملك جالس تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حارس
سيداتي وسادتي. حديث اليوم في أيام الخير خصصه خالد القشطيني عن قصة استخدام خراطيم مياه الأطفاء لتفريق المتظاهرين في الحكومة العراقية في العهد الملكي عام 1926.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في هذا الوقت الذي أخذت فيه السلطات الغربية تفكر باستعمال خراطيم المياه في تفرقة المتظاهرين عند خروجهم على النظام، لابد أن نتذكر أن الحكومة العراقية قد سبقتها إلى ذلك في أوائل تأسيس المملكة العراقية. كانت وزارة المعارف قد قررت إنهاء خدمات الأستاذ أنيس زكريا النصولي بسبب كتاب أصدره أثار به بعض المشاعر الدينية. كان ذلك في عام 1926. غير أن جمهورا غفيرا من الطلبة المتنورين اعتبروا ذلك خروجا على حرية الفكر، فقرروا القيام بمظاهرة وإرسال وفد إلى وزير المعارف يحمل احتجاج الطلبة على هذا الإجراء. رأس الوفد أولئك الشبان الذين قدر لهم فيما بعد أن يلعبوا أدوارا خطيرة في مستقبل البلاد السياسي، مثل حسين جميل وعبد الرزاق الظاهر وفائق السامرائي. سار الجمع في مظاهرة صاخبة تنادي بحرية الفكر وتطالب بإعادة الأستاذ النصولي إلى عمله في التدريس. وصل الوفد إلى ديوان الوزارة مطالبا بمقابلة الوزير، ولكن قيل لهم إنه لم يكن متوفرا. اعتقد الطلبة أنه تهرب من الالتقاء بهم، فتوترت أعصابهم
وتعالى غضبهم، وتدفق المتظاهرون في الشوارع المحيطة بوزارة المعارف، بما أدى إلى تصادمهم مع قوات الشرطة التي حاولت تفريقهم. وكانت عندئذ المناسبة التي أسفرت عن مصادمات أجبرت السلطات في الأخير إلى استعمال خراطيم مياه الحريق لتفرقة الطلبة. وكان الخبير الإنجليزي المستر فيشر مدير الإطفاء في تلك الآونة، فدرب الإطفائية ووجههم في القيام بمثل هذه المهمة. غير أن المظاهرة التي انتظمت نحو 800 تلميذ وأسفرت عن هذه المصادمات وما تلاها من اعتصامات وإضرابات عن الدروس، دفعت وزير المعارف السيد عبد المهدي إلى اتخاذ قرار بطرد زعماء الحركة من مدارسهم، فإذا أن قراره هذا ضاعف من عزيمة الطلبة على مناصرة حرية الفكر. كانت أيام خير شهد فيها العراق معركة نادرة زاول فيها الجميع حرياتهم من أجل معتقداتهم، ودافعوا عن حرية التفكير والتأليف والنشر. في أحد الاجتماعات العديدة التي نظمت حول الموضوع، ألقى السيد محمد الدشتي خطابا قويا دافع فيه عن هذه الحريات الديمقراطية، وحمل حملة شعواء على وزارة المعارف التي عمدت إلى اضطهاد مدرس بسبب كتاب نشره عن الدولة الأموية في الشام. ما أن أعلنت وزارة المعارف قرارها بطرد أولئك الطلبة، حتى بادر الآخرون إلى كتابة عريضة احتجاج رفعوها إلى الملك فيصل الأول رحمه الله، وطالبوا فيها بإلغاء أمر الطرد وإعادة المطرودين إلى مدارسهم. شمل أمر الطرد المؤبد حسين جميل وفائق السامرائي وعبد اللطيف محي الدين وأنور نجيب، وذلك بالإضافة إلى عدد أكبر ممن طردوا طردا مؤقتا لمدة شهر. انقسم الرأي العام العراقي بين من أيد الطلبة ومن أيد الوزارة، ولكن جلالة الملك قرر ضم رأيه إلى رأي المدافعين عن حرية الفكر، فأوعز إلى الوزارة بإلغاء الأمر. وعندئذ لم يجد وزير المعارف السيد عبد المهدي غير أن يقدم استقالته من منصبه حفظا لماء وجهه. وقد رأى رأي الطلبة، طلبة المدارس الثانوية ودار المعلمين، يطغي على رأيه كوزير. وهكذا حسمت المعركة لصالح الحريات العامة وحقوق الفكر والتفكير، وكانت جزءا من مسيرة الخير في فجر استقلال البلاد، مسيرة الخير في أيام خير تضيء لنا الطريق الآن في هذه المرحلة الانتقالية نحو حياة ديمقراطية تحترم كل رأي لكل فرد بغض النظر عن قوميته أو طائفته أو انتمائه.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
دردوني الهلية للحمية، دردوني.
علي ياهل الحمية
يا حين قلبه